فإذا جئنا لكتب أمة الجرح فجد واحد ألف كتاب سمى الضعفاء والمتروكين، هذا جرح وحط فيه ناس فخر أخطأ تجريح بس، وهذا حق تجريح حق وبعدل وبإنصاف، لأن الظلم أن تضع الشيء في غير موضعه، الظلم أن تضع الشيء في غير موضعه. فإذا قلت فلان كذاب وكذاب وما دخلت له أي حسن، فإنك في غاية العدل وفي غاية الإنصاف. إذا فلان سرق وأنت تشهد لا تراه وشهدت أنت وآخر على أن هذا سرق، سارق ثم سارق في القرآن، قطعت يده وصار مذموما بسبب شهادتك، كان هذا الجرح. واحد يشهد زور، عرفت أنه يشهد زور، أشهد بالله إن هذا الشهادة زور، إن هذا كذاب يشهد زورا، وأنت عدل ومعروف عند الحاكم، سقط الشهادة هذا، تقول ظلمته؟ ما ظلمته، واحد مبتدع قلت قدري قلت فلان جهمي، بس أنت تكتب بالتحذير منه قلت فلان قدري. عمرو بن عبيد معتزلي، واصل بن عطاء معتزلي، فلان قدري، فلان جهمي، فلان يقول بخلق القرآن، فلان يقول بالإرجاء، وبس تسكت. هل أنت ظالم؟ لا، وضعت الشيء موضعه. فهؤلاء حكمهم علي على هذا المنهج بأنه ظالم، حكم على كتاب الله بأنه يظلم، وحكم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ظالم وسنته ظالمة، وحكم على السلف الصالح في الكتب الكثيرة والكثيرة التي ملأوها بالجروح، حكم عليهم بالظلم. وإذا أثنوا على رجل ما يكون سيئاته، هل يخلو أحد من السيئات؟ ماذا أجي أمدح الشافعي وأقول كان وكان وكان ولا أذكر له خطيئة؟ أكون ظالم على هذا المنهج، ليه؟ لأنه ما وزن. هل يفقهون هذا؟ هل يفقهون؟ الآن أنا نقول اتفق أهل السنة والجماعة أن الصحابة لا تذكر مساوئهم، حتى المساوئ التي ثبتت عنهم لا يجوز ذكرها، ما نذكر إلا حسناتهم. هذا ينافي منهج الموازنة، ليه؟ لأنه ليس من العدل أن أذكر حسنات الصحابة ولا أذكر مساوئه، فهذا المنهج يحتم علينا أن نعدد مساوئ صحابة رسول الله، وقد أجمع السلف على أنه لا يجوز ذكر مساوئه، حتى لو ذكرت مساوئ بعضهم أنت رافض عندهم. فين الموازنات؟ هذا منهج قام على الهوى وقام على الجهل بالتأريخ وبمنهج كتب الجرح والتعديل، ومع الأسف يريد أن يسود وأن يسقط هذا المنهج العظيم الذي وضعه كتاب الله وسنة رسوله من شعر السنة. يعني الحارب كل هذا من أجل إيه؟ من أجل نصرة البدع وحمايتها ونصرة آدم. فيا إخوة لا تنطبع عليكم هذه الألاعيب وهذه الزعجعات وهذه الشعارات الكاذبة، واحرصوا على معرفة الحق، واحرصوا على معرفة منهج السلف عقيدة وعبادة وجرحا وتعديلا ومواقف من أهل البدع والضلال بأصنافهم. اعرفوا اعرفوا هذه الأشياء من منابعها، لا من مغالطات المتأخرين، لأنهم يغالطوا غالب الخيمية غالب الذهبي، يتعلقون ببعض الشبهات من كلام هؤلاء ويضربون سطحا عن منهج السلف كله ويسهلون عليه الاستثار، وهذا لا يعجز عنه أي مبتدع. فالخوارج لهم شبه ولهم أدلة كثيرة أحسن من أدلة هؤلاء، والمعتزلة عندهم أدلة أقوى من أدلة هؤلاء، والمرجع عندهم أدلة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. هؤلاء استدلالهم من هذا الجنس، من جنس استدلال أهل البدع والضلال، وقد يكون في أهل البدع من هو أقوى حجة وأدلة منهم، ومع ذلك السلف بفقههم وعلمهم ووعيهم حكموا على هؤلاء بالضلال وأدانهم بالحيل والبرهان ولو تعلقوا بالذات الأدلة. أرسل؟ فليس كل من ساكلك دليلة تستطرق ولا من الشبه تكبر. شوف منهج السلف. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. لما ظهر الخوارج لا حكم الا لله، لا حكم الا لله، ومن لم يحكم انزل الله فليكن الكافرون، ومن لم يحكم انزل الظالمون. قال علي كلمه حق الى بابه، كان عندهم ادله، كان عندهم ادله الخوارج، ما عندهم ادله، عندهم ادله ايات، لكنها من جهه استدلال اهل منهج الموازنات الذين يحاربون منهج السلف، بل أدلتهم أقوى من أدلة أهل منهج المواجنات. هذا المنهج الخبيث الظالم الهدام الذي وضع من حيث يقصدون أو لا يقصدون لهدم الإسلام. والآن مع أسفكم منهج السلف يمسكه في ربيع، منهج ربيع ما يكون منهج السلف، يكون هذا المنهج أهل الإسلام رمتني بذائها والسلام. فنسأل الله العافية.
فضيلة الشيخ، بعض الناس يتعلق ببعض الألفاظ التي تصدر منكم ويستدلون بها على أنك تكسر سيد قطب وغيره ممن تتكلم فيه. مثل هذه الألفاظ ورد الآن في كلامكم أنهم يعبدون الأشخاص ويعبدون المناهج. المعلوم أن عبادة غير الله كفر مخرج من الإسلام، وكقولك نزلوا سيد قطب منزلة ربنا سبحانه وتعالى، فيقولون بهذه الألفاظ تعتبر أو تعتبر على رأس تكفير لفلان وفلان.
الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تعيش عبد الدينار، تعيش عبد الدرهم، تعيش عبد الخميصة، تعيش عبد الخميلة. على منهج هؤلاء الرسول يكفر كل من يعني يتزين يكسب دراهم أو يكسب دنانير أو يلبس حلة، يكون كافر الرسول كفره. وقد يستدلوا بهذا على كفر، أنا أعتقد أن هؤلاء يكفرون، لا يكفرون من يحمل شوية دراهمات أو يلبس لباسا جيدا خميصة أو خميلة، يكفرونهم بهذا الحديث. هذا الدين رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قلت يعبدوا فلان من هذا الجنس، من هذا الجنس. طيب بارك الله فيك. ومن أضل قول الله تبارك وتعالى: ومن أضل من اتبع هواه وقال أفرأيت من اتخذ إله هواه. هل كل من اتبع هواه يكون جعل الهوى إلها؟ أفرأيت من اتبع هواه؟ طبعا يعني بعض الناس يتبعون هواهم، ومع اتباع أهوائهم الخوارج تبع هواهم ما كفرناهم، والمعتزلة سماهم الناس أهل أهواء وما كفرناهم، والمرجئة سماهم أهل أهواء ما أهل أهواء. ليه؟ لأنها اتباع أهواهم. عبادة الهوى واتخاذ الإله هو اتباع الهوى ورد الحق. فهل نحن نكفر هؤلاء مثل هذا؟ هؤلاء ما عندهم فكر ولا عندهم إنصاف، وأي عبارة يتقيدونها يريدون خلاص يضعون بها منهجا. فهذا يقوله كثير من الناس. لو جئت إلى كتب تجد الكثير من هذا في كلامي. طيب الآن هم يقول نحن نعبد الحكام، وشيخهم محمد سوق قال نحن عبيد 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 العبيد. ليه ما قالوا كفرت السلفيين؟ ليه ما قالوا؟ كثير ما يقول دول عباد الحكام ودول عباد الحكام، نحن عبد الحكام. أنا أقول إن هؤلاء أكثر غلوا، خلوا غلوا في زيكم. إن هؤلاء أكثر غلوا في سيد قطب من غلو أتباع الحكام في حكامنا. فأنا أعتبر أن الناصريين ما غلوا في جمال عبد الناصر مثل ما غلا أتباع سيد قطب في سيد قطب، وما غلا أتباع ميش الأفلك في ميش الأفلك مثل ما غلا هؤلاء في سيد قطب. غلب غلب. والطاغوت ما هو؟ ما تجاوز به العبد حده. هذا ابن القيم، إذا في تكفير لا تنسبوا إليه، انسبوه إلى ابن القيم وحاربوه واذهبوا إلى كتبه ونفروا منها. ومحمد عبد الوهاب قال ذلك وأولاده. أنا أرجو أن توجهوا المعركة الآن بعد هذا الكلام الذي أسوق لكم من ابن القيم ومن محمد عبد الوهاب وأتباعه، أن تديروا المعركة على هؤلاء الأئمة. السوق ربيع مسكين، خفف هذا شيء جزاك الله خير. يقول محمد ابن تيمية ابن القيم رحمه الله: الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مسبوع أو مطاع. هل أنتم وقفتم بسيد وضع عند حده ووضعتموه في المكان المناسب له؟ السلف يقول: من سب صحابيا فهو رافضي. احنا ما نقول في سيد نقول رافضي، ما نجبركم ما تستطيعون، لكن نقول مبتدع كل شيء. قال في معاوية وعمر بن العاص، قال إن معاوية وعمرا لم يغلبا عليا لأنهما أخبر بدخائل النفوس ولا باستخدام الوسائل المناسبة في الوقت المناسب، ولكن كانا هما يستخدمان كل سلاح، وعلي مقيد بأخلاقه، فإذا ركن معاوية وعمر إلى الكذب والغش والخداع وشراء الذمم والرشوة والنفاق، فإن عليا لا ينحدر إلى هذا المستوى أو كما قال. ها نحن ما رمينا سيد قطب بشيء من هذا وتحاربونا، والسيد قطب يرمي الصحابة بهذه الصفات الخبيثة ولا يحرك وجدانكم ولا يحرك عقيدتكم. أنتم أتباع سيد قطب، وابن القيم يقول إنه طاغوت لأن تجاوز به حده، عرفتم؟ أنتم غلوتم في سيد قطب وقدستموه، وكل باطل يقوله لابد من الكفاح والدفاع عنه، فما نعرف غلوا مثل هذا. فأنتم تجاوزتم بهذا الرجل حده، فما هو في ابن القيم وابن عبد الوهاب أن في الإسلام طاغوت. فأرجوكم الآن توجهوا المدافع الرسول الأساسي ابن القيم ولا ابن عبد الوهاب، وإلا فأنتم جبناء كذابون.
الآن يقول الشيخ ربيع يحرض الناس على ابن القيم،
حرض على حرب هؤلاء، وقال وجهوا مدافعكم ورشاشاتكم من عبد الوهاب وابن القيم وابن القيم، لأنكم توجهون الحرب لمنهجهم، ولكن الهدف هو ربيع. كونوا شجعان، إذا كنتم أنتم قلقوا من هذا المنهج وقد زلزلكم وحطم أصنامكم، فوجهوا هذه الحروب لهذا المنهج ولأهله الذين رفعوا راية.
قضية الشيخ، إذا اجتمعت جماعة سلفية ونصبوا أميرا عليهم وبايعوه أو عاهدوه على السمع والطاعة، فهل هذا من السلفية؟
والله أنا لا أدري أن هذا السؤال سيطرح، ولكن قبل صلاة المغرب فأنا أعطاني وقت هذه الورقة الحمد لله. الآن يقرأ عليكم سالم يعني إجابة اللجنة الدائمة، وهو سؤال موجه للشيخ الباز في هذا العام قبل هذه الظروف، فأحال على هذه الإجابة أو أجاوب هذه الإجابة.
بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة أخ المكرم فلان سلمه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، سأشير إلى استفتائكم المقيد بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم كذا وتاريخ كذا. نعم، تاريخ 11/7/1416 الذي تسأل فيه عن حكم تنصيب أمير تجب طاعته في الأمور الدعوية. أفيدكم أنه سبق أن صدر للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى فيما سألت عنه، فنرسل لك نسخة منها وفيها الكفاية إن شاء الله تعالى. فقال الله الجميع لما فيه رضاه إنه سميع مجيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتوى رقم كذا وتاريخه 5/7/1414. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ودع الجواب، لا تجوز البيعة إلا لولي أمر المسلمين، ولا تجوز لشيخ طريقة ولا لغيره، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب على المسلم أن يعبد الله بما شرع من غير ارتباط لشخص معين، ولأن هذا من عمل النصارى مع القساوسة ورؤساء الكنائس وليس معروفا في الإسلام. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز، عضو عبد الله بن عبد الرحمن غديان، نائب اللجنة عبد الرزاق عفيف رحمه الله، طبعا بكر أبو زيد عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ وصالح الفوزان، الشيخ صالح الفوزان.
إذا خالف يا إخوان في كثير من الناس وهي الأحزاب يدعون أن يحترمون الباس ويحترمون العلماء إخوانهم ويدعون أن يحترمونهم، فإذا جاءت كلمة من كلام هؤلاء لصالحهم صاروا بها مرة بالدنيا. لكن نحن نريد أرجوهم يا إخوة لا تتخذ هذا الأسلوب، هذا أسلوب ماذا يريد الحق. أنا أرجو غاية الرجاء ممن يسمع هذه الفتوى التي صدرت هذا العلماء المذكور أسماؤهم والتي تليت عليكم، أن تسلكوا سبيل المؤمنين وتأخذوا بهذه الفتوى التي مآلها أن يتخلص المسلمون من التحزبات ومن التمزق ومن التفرق ويصبحون تحت راية واحدة وأخوة في ذات الله معتصمين بحبل الله. اتركوا بدء هذه البيعة، بدء البيعة، واتركوا غيرها من البدع مما ينافي منهج السلف، ويمموا شطر كتاب الله وسنة رسول الله ومنهج السلف، وأريحوا أنفسكم من هذه الصراعات. وإذا كنتم تحاربوا تريدوا حرب اليهود والنصارى فلا تبدأوا المسلمين بمشاكلكم ثم بعد ذلك تلصقون في الناس أنهم الذين أوقفوكم من عبر يهود النصارى. أنتم تفتحون المشاكل وتثيرون المشاكل وتثيرون التبرص والتمزق، ثم بعد ذلك تلصقون هذا بالأدرياء الضعفاء. هذه نصيحة تؤيد الدعوة السلفية فنحن نرقبكم الآن، نرى أنكم صحيح تحترمون ابن باز وتحترمون هيئة كبار العلماء، وإلا هذا من ذر الرماد بالعيون، فإنا لمنتظرون.
قال يا شيخ، ما رأيك بمن يسمي هذه البيعة العهد، ويستدل بأن الخضر عليه السلام أخذ على موسى عليه السلام عهدا أن لا يسأله عن شيء حتى يحدث له من ذلك ذكرى؟
هذا العهد الذي أخذه أو شرط، ما نقول هذا شرط، نشوف اللائق، هذا شرط اشترطه موسى الخضر على موسى ألا يسأله حتى يخبره في النهاية، فقبل موسى هذا الشرط. فهل إذا اشترطت عليه شرطا في أي مجال من المجالات يكون هذه بيعة؟ شوف الاستدلال يا أخوان، أنا أرى استدلالات حزبيين فاقت في اللعب بالنصوص، استدلالات جميع أهل البدع، فتوبوا إلى الله توبة نصوحة، واحرصوا على جمع كلمة المسلمين، وأنصحكم أن تتخلوا عن الكذب وعن المغالطات، فقد والله أفسدت أبناء المسلمين، وإن الذين يتبعونكم وينقادونكم قد حطمتموهم وجعلتموهم غثاء، فلا يرفع رأسه بدليل ولا يرفع رأسه بحجة، بل أصبحوا مثل الببغاوات ومثل الغثاء، أعوذ بالله، ويتبعون كل ناس، والله حطمتم شخصيات من يمشي وراءكم، فاتقوا الله في شبابكم، فإنكم والله قد أنزلتم به أكبر الضرر، حتى أصبح الكذب أحب شيء إليهم، وكذب الكذب أصدق شيء عندهم، والصدق والحق عندهم باطل، فنعوذ بالله من هذه الهوة التي انحدرتم به إليها، فاتقوا الله في أنفسكم، واسعوا يا دين في تربية الشباب على الصدق وحب الحق وبغض الباطل والتحذير من البدع وأهلها والتنفير منها ومنهم، هذه هي التربية الصحيحة. أما تميعه حتى يصل إلى درجة أنه يؤلف المؤلفات المليئة بالكذب في الطعن بأهل السنة والدفاع الكاذب وبالباطل عن أهل البدع، فنعوذ بالله من هذا المآل المخزي الذي نسأل الله أن ينقذ القادة إلى الباطل والمقودين كالأنعام إلى هوة الباطل. فوالله أنتم لا تدركون هذا، ولكن العاقل البصير والذي عافاه الله من هذا المرض الفتاك الذي فتك بالشباب الذين يتبعون القيادات الحزبية القائمة على الكذب والفجور، والله ما يدركون حالهم ولا مآلهم، وإنما يدركه من عافاه الله تبارك وتعالى وجعله بملأ بعيد عن هذا المرض المهلك. فنسأل الله لكم العافية، ادعوا الله لهم، ادعوا الله يا إخوان أن يعافيهم من هذا الداء الوبي، ادعوا الله أن يعافيهم، والله إنهم مرضى المساكين، مغلوب على أمره المساكين، صودرت عقولهم، صودرت تماما بأثار ماكرة، بحيث إنهم جعلوا عندهم ما عندهم منع ضد الباطل، وعندهم استعداد قوي لمحاربة الحق وأهله والتخذيب بالصدق وتصديق الباطل. أنا في هذا اللي قلت هذا
فضيلة الشيخ، البعض يقول إذا لم يدخل السلفيون البرلمانات والانتخابات تركوها للعلمانيين، فما تعليقك على ذلك؟
والله أنا رأي هذا في البرلمان يصير أدوات يد العلمانيين الذين يزعمون أنهم إذا دخلوا في البرلمانات يعني طردوهم عن هذه الكراسي واحتلوها بدلهم، فهل هذا حصل من المشاركين في البرلمانات؟ هل طردوا العلمانيين عن كراسيهم أو ما زادت العلمانية إلا رسوخا؟ لأنهم حينما ينافسون زادوا عدوا العدة وقامت الشدة وقامت المقاومة، فأنت تقول تغلبه ويقول أغلبك، في النهاية أغلبك لأنك أنت ما طردت، ما سلكت طريقا شرعيا يستلزم النصر من الله تبارك وتعالى. هذا شيء معروف. هل نجح الإخوان المسلمون حينما دخلوا في سوريا وفي العراق وفي مصر وفي غيرها في البرلمان؟ هل نجحوا وقابل الإسلام؟ وإلا كان نتيجة من ذلك أن يتقوى البعثيون والشيوعيون وشركائهم من النصارى وغيرهم أن يزداد هذا قوة وهؤلاء يزدادون وافق. ماذا حدثكم يا أخي؟ نحن نقول إنكم اسلكوا سبيل الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة. ورب الناس كما فعل الأنبياء. الأنبياء جاءوا ناس طواغيت وربما عندهم برلمانات، وإلا عندهم ما يقوم مقام البرلمان، ما راحوا ينافسوا على الكراسي رأسا ليصلحوا مكوك. ما قالوا هذا. جاء إبراهيم وهناك ملك، والله ما قال أدخل في البرلمان وبعدين أصلح. الرسول أعطوه الملك في مكة، هذا عليه الصلاة والسلام سلك سبيل الدعوة إلى الله وإنقاذ الناس من الشرك والضلال. هل أنتم بمزاحمتكم العلمانيين تكون الشرك والضلال وإلا تضعفونه؟ أنت تقسم يا أخي على مواد كفرية، تقسم أنك تحترمها وتعمل بها وتطبقها، فوقعت في الشرك والعياذ بالله، نعوذ بالله. ثم لا تحق الإسلام شيئا. أنا أسأل، إذا كان هؤلاء حققوا في مصر حتى نأخذ من إسوة حققوا شيئا، تغلبوا على العلمانيين، طاردهم عن كراسيهم واحتلوها، إذا فعلوا هذا وحققوه لم في الأرض. وقد نتأسى بهم ونقول والله مثلا نجح هنا، نحن نجح هنا، لكن ما نرى إلا سجن، ما نرى إلا الضياع، ما نرى إلا شغل من الشباب عن الدعوة إلى الله، بل تعليمهم من الكذب والإشاعة الكاذبة لنصرة يعني من يرشحونهم للكراسي، بل يعلمونهم على إعطاء الرشوة وأخذها، فيفسدون أخلاقهم. كم تفسد من الأخلاق هذه الانتخابات وهذه الترشيحات وهذه المجاعلة؟ كم تفسد من الأخلاق فتعلم الكذب والرشوة والخيانة والغش إلى آخره، ثم بسبب الأمان تموت الدعوة. الدعوة تموت، دعوة الله تبارك وتعالى. فإذا كان دعاة كذابين وشاغبين وأهل فتن، والله الناس ما يثقون فيهم ولا يستجيبون الدعوة فيهم. لكن ما يرون أنك إنسان، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلمين. ليش تكلف؟ ليش تكلف؟ أنت تبغى أجر كرسي تحتله ويصبح الناس ما شاء الله هذا حولك، تبغى أجر عاجل. بارك الله فيك. فالأنبياء والله ما صاروا على الكلام. الأنبياء دعوا الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، إلى الخروج من الشرك، إلى الخروج من المعاصي، وما راحوا. لو كان هذا طريق صحيح والله لوجه ربنا سعاد الأنبياء وعلمهم السياسة وأعطاهم من السياسات والخطط ما لا يعلم إلا الله، فيقرؤون العلمانيين والمشركين ويدفعون من الكلام. لكن الطريق الصحيح هو طريق الصحيح، الدعوة الصحيحة إلى الله تبارك وتعالى، تصحيح العقيدة، ربط الناس بكتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام، إشعار الناس إنك ما تريد من دنياهم شيء، ما تريد إلا ما ينفعهم، حتى تتمكن من هذا صاحب الكرسي العلماني تتمكن. قل والله أخير ما رأيكم أنا يا أخي أبقى قد النحرة أبقى قد النحرة أبقى قد أنا أبقى روح بدل مسلاحي مصار على الكرسي، روح له بيته نقدم له يعني نصيحة فيها الأدلة، لعل الله يهديه على يديه. هذا أحسن طريق من مفارعته ومنازعته والدخول بالرشوات والكذب. فلا يقبل منك هذا العلماني ولا يقبل منك ذاك، لأنه عارف أن السوق وراء الكراسي وراء المال وراء الدنيا وراء المنافع. فلما تأتي دعوة نزيهة لا تريد مزاحمة الناس في تجاراتهم، ولا مزاحمة الناس في سلطانهم، ولا مزاحمة الناس في كراسيهم، إنما نهدي لهم الخير ونقدم لهم الحق، لأن الله تبارك وتعالى يرضى عنهم، فيدخل يسعدون في الدنيا ويسعدون في الآخرة. وأما تجيء مصارع ملاكم ما يبغى، وشاف الناس إنك ملاكم على الكرسي ما يبغى. ألم تضعف الدعوة السلفية هنا في الكويت بعدما دعا السلفيون أو ما يسمى بالسلفية إلى الانتخابات والبرلمانات والمشاكل والبلايين؟ ضعفت الدعوة السلفية. فلو استمروا في خطهم الأول لربما أصبح الحكام أنفسهم المالون على الحق، وصارت حكومة راشدة تحكم بكتاب الله وسنة رسوله.
فضيلة الشيخ، إذا كان بعض السلفيين يهتم اهتمام كبير بالانتخابات وإنشاء المسارات الانتخابية ومصارعة أصحاب الكراسي، فهل هذا الفعل يخدش في سلفيتهم؟
لابد قبل أن يخدش. لا نستطيع أن نضمن إذا كان هذا واقع الانتخابات رشوات وأكاذيب ودعايات باطلة واستسلام للباطل، لا بد أن يخدش فيها. يعني المسلم إذا أخى معصية صغيرة ممكن تجي قلبي نقطة سوداء كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا كل يوم يشوف المنكر يجلس مع الإمام الإخوان يضحكهم يشرب معهم الشاي ويعطي معهم حلوى شفت له ولا ينصحهم ولا حاجة ولا يمثل مو بس يعني صار كذا هذا شيء ما صار هذا خد في المنهج.
فضيلة الشيخ يقول
يعني لو لم يكن من شر هذه البلايا أنهم أصبحوا خصوما للسلفيين يكفينا. يعني أصبح الآن صراع بين السلفيين في السودان، صراع بين السلفيين في السويد، صراع بين السلفيين في اليمن، صراع كذا كذا تمزقوا وراح ناس سلف السلفيين بسبب هذه البلايا السياسية. وإلا الشعب اليمني مقبل على السلفية، لكن ما الأكراد يتكوا به هي هذه المبادئ، هذه المبادئ الجاهلية التي في المبادئ. نعم
فضيلة الشيخ يقول السائل اذكر لنا بعض المشايخ وطلبة العلم في الكويت ممن تنصح بالدراسة عليهم والالتفاف حوله.
أنتم أعرف بهم، أهل مكة أدرى بشعابها، فلا تسألوني هذا السؤال خطير.
فضيلة الشيخ نسمع بالحداد ومن الناس من يكثر الاستدلال بكلامه والطعن في فضيلتكم، فهل هو تلميذك؟ ونريد أن نعرف عنه شيء عن منهجه.
روح ابحثوا عن الحداد واسألوا هل قرأ عليه كلمة واحدة وهو يعتز بأنه ما طلب العلم على أحد أبدا. هذا شيء واضح وهو يعرف هذا والناس يعرفون هذا. ما قرأ عليه ولا كلمة، لا تلميذي ولا زميلي ولا أعرف عليه. بعض الأحيان زورني لبس علي فبنسأله سلفي كل رجل جاي المشاكل ما صرحه الله وكتبنا في الكتاب وانتهى أمره الحمد لله.
نعم يعني انتم تكتبون كتابات؟
انا اخذت في كتاب مجال هذا الحداد وبيت ان هذا اخذ رجل على رجل، ولكن صراحه يا اهل الكويت ما اكتب منه عندكم ما احتج بهذا الكتاب وصارت سلسله الكذب. اي والله كنت اتصور لما توقفت على كلمات حداد قلت هذا اخذ واحد على رجل الارض، لكن نبغى عندكم في الكويت نبغى عظيم فلا اكتب منه. فهنيئا لكم اهل الكويت لله دركم. نعم يعني نقص كم 20 مليون اكذبهم الحداد ما ادري كم اجل فيه. فاذا جئنا لكتب امه الجهل تجد واحد ألف كتاب سماه الضعفاء المتروكين، هذا جرب وحط فيه ناس فخر أخطأ تجريح بس، وهذا حق تجريح حق وبعدل وبإنصاف، لأن الظلم أن تضع الشيء في غير موضعه، الظلم أن تضع الشيء في غير موضعه. فإذا قلت فلان كذاب وكذاب وما تخذت له أي حسن فإنك في غاية العدل وفي غاية الإنصاف. إذا فلان سرق وأنت تشهد لا تراه وشهدت أنت وآخر على أن هذا سرق، سارق ثم سارق في القرآن قطعت يده وصار مذموما بسبب شهادتك، كان هذا الجرح واحد يشهد زور عرفت أنه شهد زور، أشهد بالله إن هذا شهد زور إن هذا كذاب يشهد زورا وأنت عدل ومعروف عند الحاكم سقط الشهادة درك. تقول ظلمته؟ ما ظلمته، واحد مبتدع وتقدري فلان جهني، بس انت تكتب للتحذير منه قلت فلان كذب. عمرو بن عبيد معتزلي، وافد بن عطاء معتزلي، فلان قدري، فلان جهني، فلان يقول بخلق القران، فلان يقول بالارجاء وبس وتسكت. هل انت ظالم؟ لا، وضعت الشيء موضعه. فهؤلاء حكمهم علي على هذا المنهج بانه ظالم، حكم على كتاب الله بانه فيه ظلم، وحكم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ظالم وسنته ظالمة، وحكم على السلف الصالح في الكتب الكثيرة والكثيرة التي ملعوها بالجروح، حكم عليهم بالظلم. وإذا أثنوا على رجل ما يذكر سيئاته، هل يخلو أحد من السيئات؟ ماذا أجي أمدح الشافعي وأقول كان وكان وكان ولا أذكر له خطيئة؟ أكون ظالم على هذا المنهج، لأن أنا ما وزن. هل يفقهون هذا؟ هل يفقهون؟ الآن إحنا نقول اتفق أهل السنة والجماعة أن الصحابة لا تذكر مساوئهم، حتى المساوئ التي ثبتت عنهم لا يجوز ذكرها، ما نذكر إلا حسناتهم. هذا ينافي منهج الموازنة. ليه؟ لأنه ليس من العدل أن أذكر حسنات الصحابي ولا أذكر مساوئه، فهذا المنهج يحتم علينا أن نعدد مساوئ صحابة رسول الله. وقد أجمع السلف على أنه لا يجوز ذكر مساوئه، حتى لو ذكرت مساوئ بعضهم أنت رافض عندهم. فين الموازنات؟ هذا منهج قام على الهوى وقام على الجهل بالتأريخ وبمنهج كتب الجرح والتعديل، ومع الأسف يريد أن يسود وأن يسقط هذا المنهج العظيم الذي وضعه كتاب الله وسنة رسوله ومن شعره السنة. يعني حارب كل هذا من أجل إيه؟ من أجل نصرة البدع وحمايتها ونصرة آدم. فيا إخوة لا تنطبع عليكم هذه الألاعيب وهذه الزعجعات وهذه الشعارات الكاذبة، واحرصوا على معرفة الحق، واحرصوا على معرفة منهج السلف عقيدة وعبادة وجرحا وتعديلا ومواقف من أهل البدع والضلال بأصنافهم. اعرفوا هذه الأشياء من منابعها، لا من مغالطات المتأخرين، لأنهم يغالطون. قال ابن تيمية، قال الذهبي، يتعلقون ببعض الشبهات من كلام هؤلاء ويضربون سطحا عن منهج السلف كله ويسهلون عليه الاستثار، وهذا لا يعجز عنه أي مبتدئ. فالخوارج لهم شبه ولهم أدلة كثيرة أحسن من أدلة هؤلاء، والمعتزلة عندهم أدلة أقوى من أدلة هؤلاء، والمرجع عندهم أدلة. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هؤلاء استدلالهم من هذا الجنس، من جنس استدلال أهل البدع والضلال. وقد يكون في أهل البدع من هو أقوى حجة وأدلة منهم، ومع ذلك السلف بفقههم وعلمهم ووعيهم حكموا على هؤلاء بالضلال وأدانوهم بالدليل والبرهان ولو تعلقوا بالضلال الأدلة. أرسل؟ فليس كل من ساكن في دليل تفصل ولا من الشبه. شوف منهج السلف. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. لما ظهر الخوارج لا حكم الا لله، لا حكم الا لله، وما لكم ما انزل الله فلكم الكافرون، وما لكم ما انزل الله الظالمون. قال علي كلمه حق الى بابه، كان عندهم ادله، كان عندهم ادله الخوارج، ما عندهم ادله، عندهم ادله ايات، لكنها من جهه استدلال اهل منهج الموازنات الذين يحاربون منهج السلف، بل أدلتهم أقوى من أدلة أهل منهج الموازنات. هذا المنهج الخبيث الظالم الهدام الذي وضع من حيث يقصدون أو لا يقصدون لهدم الإسلام. والآن مع الأسف يكون منهج السلف يلصقه في ربيع، منهج ربيع ما يكون منهج السلف، يكون هذا المنهج أهل الإسلام. رمتني بجائها والسلام، فنسأل الله العافية.
فضيلة الشيخ، بعض الناس يتعلق ببعض الألفاظ التي تصدر منكم ويستدلون بها على أنك تكثر سيد قطب وغيره ممن تتكلم فيه، مثل هذه الألفاظ ورد الآن في كلامكم أنهم يعبدون الأشخاص ويعبدون المناهج. المعلوم أن عبادة غير الله كفر مخرج من الإسلام، وكقولك نزلوا سيد قطب منزلة ربنا سبحانه وتعالى، فيقولون بهذه الألفاظ تعتبر أو تعتبر على رأس تكفير لفلان وفلان.
الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة. على منهج هؤلاء الرسول يكفر كل من يعني يتزين ب يكسب دراهم أو يكسب دنانير أو يلبس حلة، يكون كافر، الرسول كفره. وقد يستدلوا بهذا على كفر، أنا أعتقد أن هذا يكفرون، لا يكفرون من يحمل شوية درهمات أو يلبس لباسا جيدا خميصة أو خميلة، يكفرونهم بهذا الحديث. هذا الدين رسول الله. فإذا قلت يعبد فلان من هذا الدين، من هذا الدين. طيب بارك الله فيك. ومن أصلنا قول الله تبارك وتعالى: ومن أضل من اتبع هواه، وقال أفرأيت من اتخذ إله هواه. هل كل من اتبع هواه ها يكون جعل الهوى إلها؟ أفرأيت من اتبع هواه؟ طبعا يعني بعض الناس يتبعون هواهم، ومع اتباع أهوائهم الخوارج اتبع هواهم ما كفرناهم، والمعتزلة سماهم الناس أهل أهواء وما كفرناهم، والمرجئة سماهم أهل أهواء ما أهل أهواء. ليه؟ لأن اتباع هواء عبادة الهوى واتخاذ إله هو اتباع الهوى ورد الحق. فهل نحن نكفر هؤلاء مثل هذا؟ هؤلاء ما عندهم فكر ولا عندهم إنصاف، وأي عبارة يتخيلونها ها يريدون خلاص يضعون لك بها منهجا. فهذا يقوله كثير من الناس، لو جئت إلى كتبهم تجد كثير من هذا في كلامي. طيب الآن هم يقولون نحن عبيد الحكام، والشيخ محمد سوق قال نحن عبيد 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 العبيد. ليه ما قالوا كفرت السلفيين؟ ليه ما قالوا؟ كثير ما يقولون دول عباد الحكام، دول عباد الحكام، نحن عبيد الحكام. أنا أقول إن هؤلاء أكثر غلوا، خلوا غلوا في زيكم، إن هؤلاء أكثر غلوا في سيد قطب من غلو أتباع الحكام في حكامنا. فأنا أعتبر أن الناصريين ما غلوا في جمال عبد الناصر مثل ما غلا أتباع سيد قطب في سيد قطب. ها؟ وما غلا أتباع ميش الأفلك في ميش الأفلك مثل ما غلا هؤلاء في سيد قطب. غلوا غلوا. والتراوث ما هو؟ ما تجاوز به العبد حده. هذا ابن القيم، إذا في تكفير لا تنسبوا إليه، انسبوه إلى ابن القيم وحاربوه واذهبوا إلى كتبه ونفروا منها. ومحمد عبد الوهاب قال ذلك وأولاده. أنا أرجو أن توجه المعركة الآن بعد هذا الكلام أرجو لكم لابن القيم ومن محمد عبد الوهاب وأتباعه أن تديروا المعركة على هؤلاء الأئمة. وشكرا يا مسكين، خفف هذا الشيء جزاكم الله خير. يقول ابن تيمية ابن القيم رحمه الله الطاغوت ها هو كل ما عبد من دون الله، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او مسبوع او مطاع. هل انتم وقفتم بسيد وضع عند حده ووضعتموه في المكان المناسب له؟ السلف يقول من سب صحابيا فهو طافي. احنا ما نقول في شيء، قولوا رافضي ما نجبركم ما تستطيعون، لكن قولوا مبتدع ولا شيء. قال في معاويه وعمرو العاص قال ان معاويه وعمرا لم يغلبا عليا لانهما اخبر بدخائل النفوس ولا باستخدام الوسائل المناسبه في الوقت المناسب، ولكن كانا هما يستخدمان كل سلاح وعلي مقيد بأخلاقه. فإذا ركن معاوية وعمر إلى الكذب والغش والخداع والشراء الذمم والرشوة والنفاق فإن عليا لا ينحدر إلى هذا المستوى أو كما قال. ها نحن ما رمينا سيد قطب بشيء من هذا وتحاربونه، والسيد قطب يرمي الصحابة بهذه الصفات الخبيثة ولا يحرك وجدانكم ولا يحرك عقيدتكم. أنتم أتباع سيد قطب، وابن القيم يقول أنه طاغوت لأن تجاوز به حده. عرفتم؟ أنتم غلوتم في سيد قطب وقدستموه، وكل باطل يقوله لابد من الكفاح والدفاع عنه، فما نعرف غلوا مثل هذا. فأنتم تجاوزتم بهذا الرجل حده، فما هو فوق ابن القيم وابن عبد الوهاب أن في الإسلام طاغوت. فأرجوكم من الآن توجهوا المدافع والرسالات ابن القيم ولابن عبد الوهاب، وإلا فأنتم جبناء كذابون.
الآن يقول الشيخ ربيع يحرض الناس على ابن القيم.
نعم حرض على حرب هؤلاء، وقال وجهوا مدافعكم ورشاشاتكم من محمد بن الوهاب وابن القيم وابن القيم. صراحة لأنكم توجهون الحرب لمنهجهم، ولكن الهدف هو ربيع. كونوا شجعان، إذا كنتم أنتم قلقوا من هذا المنهج وقد زلزلكم وحطم أصنامكم فوجهوا هذه الحروف لهذا المنهج ولأهله الذين رفعوا راية.
قضية الشيخ، إذا اجتمعت جماعة سلفية ونصبوا أميرا عليهم وبايعوه أو عاهدوه على السمع والطاعة، فهل هذا من السلفية؟
والله أنا لا أدري أن هذا السؤال سيطرح، ولكن قبل صلاة المغرب أنا أعطانا وحدة هذه الورقة الحمد لله. الآن يقرأ عليكم سالم يعني إجابة اللجنة الدائمة وهو سؤال موجه للشيخ باز في هذا العام هذا هذه الظروف فأحال على هذه الإجابة أو أجاوب هذه الإجابة.
بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة أخ المكرم فلان سلمه الله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فأشير إلى استفتائكم المقيد بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم كذا وتاريخ كذا. نعم، التاريخ 11/7/1416 الذي تسأل فيه عن حكم تنصيب أمير تجب طاعته في الأمور الدعوية. أفيدكم أنه سبق أن صدر للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى فيما سألت عنه، فنرسل لك نسخة منها وفيها الكفاية إن شاء الله تعالى. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، إنه سميع مجيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتوى رقم كذا وتاريخه 5/7/1414. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ودع الجواب: لا تجوز البيعة إلا لولي أمر المسلمين، ولا تجوز لشيخ طريقة ولا لغيره، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب على المسلم أن يعبد الله بما شرع من غير ارتباط لشخص معين، ولأن هذا من عمل النصارى مع القساوسة ورؤساء الكنائس وليس معروفا في الإسلام. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز، عضو عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، نائب اللجنة عبد الرزاق عفيف رحمه الله، طبعا بكر أبو زيد عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ وصالح الفوزان، الشيخ صالح الفوزان.
إذا قال يا إخوان في كثير من الناس وهي الأحزاب يدعون أنهم يحترمون الباس ويحترمون إخوانهم ويبدأ أنهم يحترمونهم، فإذا جاءت كلمة من كلام هؤلاء لصالحهم صاروا بها مرة بالدنيا. لكن نحن نريد أرجوهم يا إخوان لا تتخذ هذا الأسلوب، هذا أسلوب ماذا يريد الحق. أنا أرجو غاية الرجاء ممن يسمع هذه الفتوى التي صدرت هذا العلماء المذكور أسماءهم والتي تليت عليكم أن تسلكوا سبيل المؤمنين وتأخذوا بهذه الفتوى التي مآلها أن يتخلص المسلمون من التحزبات ومن التمزق ومن التفرق ويصبحون تحت راية واحدة وأخوة في ذات الله معتصمين بحبل الله. اتركوا بدء هذه البيعة، بدء البيعة، واتركوا غيرها من البدع مما ينافي منهج السلف، ويمموا شطر كتاب الله وسنة رسول الله ومنهج السلف، وأريحوا أنفسكم من هذه الصراعات. وإذا كنتم تحاربوا تريدوا حرب اليهود والنصارى فلا تبدأوا المسلمين بمشاكلكم ثم بعد ذلك تلصقون في الناس أنهم الذين أوقفوكم من حرب اليهود والنصارى. أنتم تفتحون المشاكل وتثيرون المشاكل وتثيرون التفرق والتمزق ثم بعد ذلك تلصقون هذا بالأبرياء بعضا. هذه نصيحة تؤيد الدعوة السلفية، فنحن نرقبكم الآن، نرى أنكم صحيح تحترمون ابن باز وتحترمون هيئة كبار العلماء، وإلا هذا من بر الرماد العيون فإنا لمنتظرون.
قلت الشيخ: ما رأي بمن يسمي هذه البيعة العهد؟ ويستدل لأن الخضر عليه السلام أخذ على موسى عليه السلام عهدا أن لا يسأله عن شيء حتى يحدث له من ذلك ذكرى.
هذا العهد الذي أخذه أو شرط، ما نقول هذا شرط، نشوف اللائق، هذا شرط اشترطه موسى الخضر على موسى أن لا يسأله حتى يخبره في النهاية، فقبل موسى هذا الشرط. فهل إذا اشترطت علي شرطا في أي مجال من المجالات يكون هذه بيعة؟ شوف الاستدلال يا أخوان، أنا أرى استدلالات حزبيين فاقت في اللعب بالنصوص استدلالات جميع أهل البدع. فتوبوا إلى الله توبة نصوحا، واحرصوا على جمع كلمة المسلمين، وأنصحكم أن تتخلوا عن الكذب وعن المغالطات، فقد والله أفسدت أبناء المسلمين، وإن الذين يتبعونكم وينقادونكم قد حطمتموهم وجعلتموهم غثاء. فلا يرفع رأسه بدليل ولا يرفع رأسه بحجة، بل أصبحوا مثل الببغاوات ومثل الغثاء أعوذ بالله، ويتبعون كل العالم. والله حطمتم شخصيات من يمشي وراءكم، فاتقوا الله في شبابكم، فإنكم والله قد أنزلتم به أكبر الضرر، حتى أصبح الكذب أحب شيء إليهم، وكذب الكذب أصدق شيء عندهم، والصدق والحق عندهم باطل. فنعوذ بالله من هذه الهوة التي انحدرتم بها به إليها. فاتقوا الله في أنفسكم واسعوا جادين في تربية الشباب على الصدق وحب الحق وبغض الباطل والتحذير من البدع وأهلها والتنفير منها ومنهم. هذه هي التربية الصحيحة. أما تميعه حتى يصل إلى درجة أنه يؤلف المؤلفات المليئة بالكذب في الطعن في أهل السنة والدفاع الكاذب وبالباطل عن أهل البدع. فنعوذ بالله من هذا المآل المخزي الذي نسأل الله أن ينقذ القادة إلى الباطل والمقودين كالأنعام إلى هوة الباطل. فوالله أنتم لا تدركون هذا، ولكن العاقل البصير والذي عافاه الله من هذا المرض الفتاك الذي فتك بالشباب الذين يتبعون القيادات الحزبية القائمة على الكذب والفجور، والله ما يدركون حالهم ولا مآلهم، وإنما يدركه من عافاه الله تبارك وتعالى وجعله بمرأة بعيد عن هذا المرض المهلك. فنسأل الله لكم العافية، ادعوا الله لهم، ادعوا الله يا أخوان أن يعافيهم من هذا الداء الوبيل، ادعوا الله أن يعافيهم. والله إنهم مرضى المساكين، مغلوب على أمره المساكين، صودرت عقولهم، صودرت تماما بأثار ماكرة، بحيث إنهم جعلوا عندهم ما عندهم مناعة ضد الباطل، وعندهم استعداد قوي لمحاربة وأهله والتخذيب بالصدق وتخذيب الباطل. أنا في هذا اللي قلت هذا
فضيلة الشيخ، البعض يقول إذا لم يدخل السلفيون البرلمانات والانتخابات تركوها للعلمانيين، فما تعليقك على ذلك؟
والله أنا رأي إذا دخل البرلمان يصير أدوات يد العلمانيين الذين يزعمون أنهم إذا دخلوا في البرلمانات يعني طردوهم عن هذه الكراسي واحتلوها بدلهم. فهل هذا حصل من المشاركين في البرلمانات؟ هل طردوا العلمانيين عن كراسيهم أو ما زادت العلمانية إلا رسوخا؟ لأنهم حينما ينافسون زادوا عدد العدة، عدد العدة وقامت الشدة وقامت المقاومة، فأنت تقول تغلبه ويبغى يغلبك، في النهاية يغلبك لأنك أنت ما تركت طريقا شرعيا يستلزم النصر من الله تبارك وتعالى. هذا شيء معروف. هل نجح الإخوان المسلمون حينما دخلوا في سوريا وفي العراق وفي مصر وفي غيرها في البرلمان؟ هل نجحوا وقام الإسلام؟ وإلا كان نتيجة من ذلك أن يتقوى البعثيون والشيوعيون وشركائهم من النصارى وغيرهم أن يزداد هذا قوة وهؤلاء يزدادون رواسط. ماذا حدثوا؟ يا أخي نحن نقول إنكم اسلكوا سبيل الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة ورب الناس كما فعل الأنبياء. الأنبياء جاءوا هناك طواغيت وربما عندهم برلمانات وإلا عندهم ما يقوم مقام البرلمان، ما راحوا ينافسوا على الكراسي رأسا ليصلحوا مكوك. ما قالوا هذا. جاء إبراهيم وهناك ملك والله ما قال أدخل في البرلمان وبعدين أصلح. الرسول أعطوه الملك في مكة، هذا عليه الصلاة والسلام سلك سبيل الدعوة إلى الله وإخلاص إنقاذ الناس من الشرك والضلال. هل أنتم بمزاحمتكم العلمانيين تطول الشرك والضلال وإلا تضعفونه؟ أنت تقسم يا أخي أنا مواد كفرية، تقسم أنك تحترمها وتعمل فيها وتطبقها فوقعت في الشرك والعياذ بالله، نعوذ بالله. ثم لا تحقق الإسلام شيئا. أنا أسأل إذا كان هؤلاء حققوا في مصر حتى نأخذ من إسوة حققوا شيئا، تغلبوا على العلمانيين طاردهم عن كراسيهم واحتلوها، إذا فعلوا هذا وحققوه ننظر في الأمر وقد نأسى بهم ونقول والله مثل ما نجح وانا هنا نحن نجحنا، لكن ما نرى إلا سجن، ما نرى إلا الضياع، ما نرى إلا شغل الشباب عن الدعوة إلى الله بل تعليمهم للكذب والإشاعة الكاذبة لنصرة يعني من يرشحونهم للكراسي، بل يعلمونهم على إعطاء الرشوة وأخذها فيفسدون أخلاقهم. كم تفسد من الأخلاق هذه الانتخابات وهذه التصريحات وهذه المجاعلة؟ كم تفسد من الأخلاق فتعلم الكذب والرشوة والخيانة والغشوة إلى آخره، ثم بسبب هذه الأمان تموت الدعوة، الدعوة تموت، دعوة الله تبارك وتعالى. فإذا كان دعاة كذابين وشاغبين وأهل فتن، والله الناس ما يثقون فيهم ولا يستجيبوا الدعوة فيهم. لكن ما يرون أنك إنسان، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا المتكلمين. ليش تكلف؟ ليش تكلف؟ أنت تبغى أجر كرسي تحتله ويصبح الناس ما شاء الله هذا أولى، تبغى أجر عاجل. بارك الله فيك. فالأنبياء والله ما صار عشرة، الأنبياء دعوا الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، إلى الخروج من الشرك، إلى الخروج من المعاصي، وما راحوا. لو كان هذا طريق صحيح والله لوجه ربنا سبحانه الأنبياء وعلمهم السياسة وأعطاهم من السياسات والخطط ما لا يعلم إلا الله، فيصرعون العلمانيين والمشركين ويدفعون من الكلام. لكن الطريق الصحيح هو طريق الدعوة الصحيحة إلى الله تبارك وتعالى، تصحيح العقيدة، ربط الناس بكتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام، إشعار الناس إنك ما تريد من دنياهم شيء، ما تريد إلا ما ينفعهم، حتى تتمكن من هذا صاحب الكرسي العلماني تتمكن. قل والله أخير مرة أقول أنا يا أخي أبقى بالنخلة أبقى رجلة خلي كرسيك لك، أنا روح بدل ما تزاحم وصار على الكرسي روح له بيته وقدم له يعني نصيحة فيها الأدلة لعل الله يهديه على يديه. هذا أحسن طريق من مفارعته ومنازعته والدخول في الرشوات والكذب. فلا يقبل منك هذا العلماني ولا يقبل منك ذاك، لأنه عارف أن تأخذ وراء الكراسي ووراء المال ووراء الدنيا ووراء المنصب. فلما تأتي دعوة نزيهة لا تريد مزاحمة الناس في تجاراتهم، ولا مزاحمة الناس في سلطانهم، ولا مزاحمة الناس في كراسيهم، إنما نهدي لهم الخير ونقدم لهم الحق لأن الله تبارك وتعالى يرضى عنهم، فيسعدون في الدنيا ويسعدون في الآخرة. وأما تجيب مصارع ملاكم ما يبغى، وشافوا الناس إنك ملاكم على الكرسي ما يبغوا. ألم تضعف الدعوة السلفية هنا في الكويت بعدما دعا السلفيون أو ما يسمى بالسلفية إلى الانتخابات والبرلمانات والمشاكل والبلايا؟ ضعفت الدعوة السلفية. فلو استمروا في خطهم الأول لربما أصبح الحكام أنفسهم المانيون على الحق وصارت حكومة راشدة تحكم بكتاب الله وسنة
رسوله. نعم. فضيلة الشيخ، إذا كان بعض السلفيين يهتم اهتمام كبير بالانتخابات وإنشاء المسارات الانتخابية ومصارعة أصحاب الكراسي، فهل هذا الفعل يخدش في سلفيتهم؟
لابد أن يخدش. لا نستطيع أن نضمن إذا كان هذا واقع الانتخابات رشوات وأكاذيب ودعايات باطلة واستسلام للباطل، لا بد أن يخدش فيها. يعني المسلم إذا أخى معصية صغيرة ممكن تجد قلبه نقطة سوداء كما قال رسول الله عليه السلام. فإذا كل يوم يشوف المظهر يجلس مع الإمام والإخوان يضاحكهم يشرب معهم الشاي ويعطي معهم حلوى شرسلة ولا ينصحهم ولا حاجة، ولا يموت قلبه موقف يجلس أخذ أسف هذا شيء ما بارك الله فيك. هذا خدش المنهج.
فضيلة الشيخ يقول
يعني لو لم يكن الشر هذه البلايا أنهم أصبحوا ثم للسلفيين يكفيهم. يعني أصبح الآن صراع بين السلفيين في السودان، صراع بين السلفيين في السويد، صراع بين السلفيين في اليمن، صراع كذا كذا، تمزقوا وراح نسلك السلفيين بسبب هذه البلايا السياسية. وإلا الشعب اليمني مقبل على السلفيين، لكن ما الأكراد التي تكون فيه هي هذه المبادئ، هذه المبادئ الجاهلية التي هي مبادئ الإسلام. نعم.
قضية الشيخ يقول السائل، اذكر لنا بعض المشايخ وطلبة العلم في الكويت ممن تنصح بالدراسة عليهم والالتفاف حولهم.
أنتم أعرف بهم، أهل مكة أدرى بشعابها، فلا تسألوني هذا السؤال خطير.
فضيلة الشيخ، نسمع بالحداد ومن الناس من يكثر الاستدلال بكلامه والطعن في فضيلتكم، فهل هو تلميذك ونريد أن نعرف عنه شيء عن منهجه؟
روح ابحث عن الحداد واسأله هل ترى عليه كلمة واحدة؟ وهو يعتز بأنه ما طلب العلم على أحد أبدا. هذا شيء واضح وهو يعرف هذا والناس يعرفون هذا. ما ترى عليه ولا كلمة، لا تلميذي ولا زميلي ولا أعرف عليه. بعض الأيام زورني لبس علي فبنسأله سلفي، كل رجل جاي المجاكل ما صرحه الله وختمنا في الكتاب وانتهى أمره الحمد لله.
نعم. يعني أنتم تكتبون كتابات؟
أنا خفت كتاب من جلدها في الحدث وبيت أن هذا أخذ رجل على وجه الله، ولكن صراحة يا رجل سويت ما أكتب منه عندك ما أحتاج بهذا الكتاب وصارت سلسلة الكذب. أي والله كنت أتطور لما توقفت على خليبة حداد، قلت هذا أخذ واحد على وجه الأرض، لكن نبغ عندكم في الكويت نبغ عظيم فلي أكتب منه فهذه أنكم أهل كويت لله دركم. نعم يعني نخذ كم 20 مليون أكتبهم الحداد، ما أدري كم ألف بيت